محمد وعلى آله الطيبين
الطاهرين. المسألة 15، إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء؟ إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء. وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه فعدل إليه، ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء، وجب عليه البقاء على تقليد الثاني لا الرجوع إلى الأول. هنا هذا الفرع فيه فرعان في الواقع، جمعهما السيد الماتن في مسألة واحدة. مسألة الفرع الأول في لزوم رجوع العام إلى الحي في مسألة البقاء على تقليد الميت، ولا يمكن أن يبقى على تقليد الميت بفتوى الميت نفسه لو كان فتواه البقاء، بل لا بد أن يرجع إلى الحي. هذه مسألة. مسألة ثانية، الفرع الثاني أن هذا رجع إلى الحي والحي كان فتوى الرجوع العدول عن الميت، إما وجوبان أو جوازان، فعدل من الميت إلى الحي، ثم مات هذا الحي فقلد لابد حيا آخر، ذاك الحي الآخر كان يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت. هنا الآن هذا هل يرجع له مقلدان ميتان الأول والثاني؟ يرجع إلى أيهما؟ لأن الثالث الحي الذي الآن رجع إليه يرى وجوب البقاء، فيرجع إلى أيهما في الواقع؟ على يبقى يجب عليه البقاء على الثاني، أو يجب عليه البقاء على الأول، أو مخير، أو تفصيل آخر في المسألة؟ اختلفت كلمات الأغيون في المسألة. الماتن هنا يختار وجوب البقاء على الثاني لا الأول، الميت الثاني للميت الأول. بعض العلام اختار العكس، يجب البقاء على الأول لا الثاني. بعضهم اختاروا التفصيل. فهنا فرعان في الواقع من الفروع الصناعية المربوطة ببحث التقليد الميت. أما الفرع الأول وهو أن الميت أن المقلد في البقاء لا يمكن أن يبقى على الميت الذي كان يقلده في زمان حياته بنفس فتوى الميت، بل لا بد أن يرجع إلى حي. هنا نحن قلنا فيما سبق أن أصل التقليد لا بد للمقلد بالنسبة لأصل التقليد من تحصيل حجة على صحة التقليد، إما أن يجتهد هو فيصل إلى صحة التقليد، أو يكون صحة التقليد من الأمور المسلمة الواضحة المعروفة التي من الضروريات، والضروريات لا اجتهاد فيها ولا تقليد، وإلا فلا يجوز حينئذ بلا اجتهاد وتحصيل علم اجتهادي ولا أيضا ضرورة، لا يمكن أن نثبت حجية التقليد بحجية التقليد، هذا مصادرة واضحة. وفيما سبق قلنا أن أصل التقليد، أصل إجزاء التقليد في الجملة أصل أساساً هذا مسلم لا إشكال فيه، ولهذا لا يحتاج فيه المقلدون إلى اجتهاد كما لا يبتلون بالتقليد، لأنها من المسلمات، أصل صحة التقليد في الجملة، خصوصا تقليد الأعلام الجامع للشرائط، من يكون جامعا لكل الشرائط، أعلام وحي ذاك مسلم. ففي أصل التقليد المقلد لا يواجه مشكلته، لأنه من ضرورياته. لكن المقدار الذي يمكن أن يدعى أو يدعى فيه الضرورة، إنما هو أصل التقليد الجامع لكل القيود، القدر المتيقن من الحياة والأعلمية والعدالة أما الخصوصيات التفصيلية حينئذ، يعني إذا فقد بعض هذه الشروط التي تحقق القدر المتيقن ويخرج عن القدر المتيقن، حينئذ قد تكون اجتهادية، حينئذ لا تكون واضحة، لأن يعني فيها خلاف بين الفقهاء قبيل الحياة، الحياة شرط أو ليس شرط، مطلقة أو على تفصيل، وهذه مسألة خلافية. العلمية شرط أو ليست شرط، وهذا خلاف. إذن ففي هذه الخصوصيات حينئذ العامي لا بد له من تحصيل حجة، ليست المسألة ضرورية وواضحة مع وجود الخلاف في هذه الخصوصيات. تلك الضرورة مسلميات غير موجودة حينئذ. إذن هنا لابد إما من أن يجتهد أو يحتار أو يحصل حجة، على كل حال حجة متيقنة في حقه. ومن هنا أصل أن التقليد أمر مسلم لا يفيد في هذه المسألة، فيما إذا مات هذا المقلد ما له مات، إذ شرطية الحياة وعدم شرطيته وتقدم الحياة على الأعلمية أو العكس، هذه كلها محل خلاف بين الفقهاء. من هنا هذا المقلد هنا لا يستطيع أن يبقى على تقليد الميت للمسلمية، لا مسلمية. اجتهاد يجتهد في هذه المسألة إذا لا يتمكن من الاجتهاد. فمن هذه الناحية هم المسألة واضحة، لا يمكن أن يجتهد. يبقى على تقليد الميت بفتوى نفس الميت، وهذه مصادرة واضحة. الميت بموته يشك في حجة، سوف يشك في حجته، هل هذه الفتوى أيضا من فتاوى؟ فكيف يستند إلى هذه الفتوى؟ حال هذه الفتوى من فتاوى الميت حال سائر فتاوى مشكوكة الحجية، فتكون مصادرة، لا يمكن. والشك في الحجية يساوق عدم الحجية. من هنا حكم الماتن بأنه يجب عليه الرجوع للحي، لا بد أن يرجع إلى الحي في هذه المسألة، إلى الأعلم من الأحياء، لكي يحصل حجة على جواز البقاء. إلا أن هذا الكلام بهذا المقدار بحاجة إلى تمحيص وتحقيق، وذلك ضمن جهتين. الجهة الأولى أنه هل يجزي لهذا المقلد الرجوع إلى الحي مطلقة في هذه المسألة، أو أن هناك تفصيل في هذا الرجوع إلى الحي، يعني هل فتوى الحي حينئذ في حق هذا المقلد أعلم الأحياء بعد أن مات مقلده السابق فتوى حجة أم لا؟ لا يكون حجة في تمام التقادير. الجهة الثانية أنه هل يمكن الاستفادة من فتوى الميت في مسألة البقاء أو لا يمكن الاستفادة أصلا، كما هو ظاهر المات أن فتوى الميت بموته لا فائدة فيه بعد، سقط، لا بد حتى في البقاء من أن يرجع إلى الحياة، أو لا يمكن أن نصور في بعض الموارد يكون لفتوى الميت في مسألة البقاء أثر بحيث يستفيد من هذه الفتوى، لولاها لما كان يستطيع المقلد أن يستفيد من تلك الفائدة. أعطاني جهتان من البحث. أما الجهة الأولى فتفصيل البحث في الجهة الأولى هو أنه هذا البيان الذي ذكر ويذكر عادة من أن المجتهد المقلد بموته حينئذ يسقط فتوى عن الحجية، يعني لا يمكن للمقلد أن يبقى على تقليده بفتوى هذا المقلد، لأنه يشك في حجية فتوى غير الحي حتى بقاء، وهذا الشك يسري إلى نفس هذه الفتوى فتكون مصادرة أو مشكوكة الحجية. هذا الكلام صحيح، وهو يوجب أن يكون الرجوع البقاء على فتوى الميت بنفس فتوى الميت بالبقاء غير ممكن للمقلد، لكن هذا البيان وحده لا يكفي لصحة الرجوع إلى الحي، لأن نفس الكلام أيضا يمكن إجراؤه في الحي، إذ نقول هذا الحي حينئذ هنا فتواه بأي دليل يكون حجة على هذا المقلد، خصوصا إذا كان الميت أعلى. المقلد كيف يحرز أن فتوى الأعلم أن فتوى الحي الذي هو الميت أعلم منه، كيف يحرز أن هذه الفتوى حجة في فرض أعلمية الميت أيضا حجة عليه، أو بل حتى في فرض المساواة، أن هذا بقاء وذاك حدود، لعل البقاء يتعين مثلا، إذا احتملنا تعينه واقعا، بماذا إذا احتمل المقلد تعينه بماذا يثبت حجية فتوى الحي؟ يثبته بنفس فتوى الحي، أيضا مصادرة كفتوى الميت، أي فرق بين فتوى الميت وفتوى الحي؟ يثبته بالاجتهاد ويقطع بحجية فتوى الحي، هذا الاجتهاد أيضا غير متيسر في حق العامين. إذن كل من فتاوى الميت وفتوى الحي في هذه المسألة، وفتاوى الحي تكون مشكوكة الحجية في حق المقلد، كلها مشكوكة الحجية، حينئذ يكون مقتضى القاعدة ماذا؟ الأخذ بأحوط القولين. العقل يحكم أنه في كل مسألة يأخذ بأحوط القولين، من الميت من الحي، إذ يحتمل حجية فتوى الميت ويحتمل حجية فتوى الحي، كل منهما يحتمل حجيته تعينا في حقه. فقد يقال أنه أن يؤخذ لابد أن يأخذ بأحوط القولين حينئذ بحكم عقله. هذا شبهة، هذه الشبهة على كلام المشهور وكلام الماتن أيضا، من أنه يجب في بمجرد الموت يجب الرجوع إلى أعلم الأحياء مطلقا ويكون فتوى أعلم الأحياء، هذه الشبهة لابد من التفصيل في مقام حلها. و تحقيق الحال في هذه الحل هذه الشبهة هو أن يقال أننا تارة ندعي دعوة أنه ندعي الجزم بأن المقلدين لا يجب عليهم الأخذ بأحوط القولين كما لا يجب عليه على العوام الأخذ بأحوط القولين، ولا الأخذ ولا يكلفون بالاجتهاد أو بالاحتياط، هذا مقطوع به. ويقطع أيضا مثلا بأن العوام لا بد أن يستندوا رأس الخيط في التقليد في تقليدهم لا بد أن يكون حي، الدعية هذا الشيء كما تقدم هذا البحث في بحث تقليد الميت ابتداء، أن تقليد الميت ابتداء خلاف الإجماع، تقليد الميت بقاء ممكن محتمل ليس خلاف عليه إجماع، لكن تقليد الميت ابتداء خلاف الإجماع، يعني وهذا يعني أن رأس الخيط لابد أن يكون أصل التقليد لابد أن يكون بيد الحي، أو لابد من الاحتياط، أو لابد من الاجتهاد. بعد أن كان تقليد الميت ابتداء خلاف الإجماع، هذا معناه أن هناك ثلاث طرق أمام العوام، إما الرجوع إلى الحي بعد أن مات الميت، أو وجوب الاحتياط، أو وجوب الاجتهاد. احتمال أن يكون يجب عليهم الاجتهاد هذا مقطوع العدم تعينا، واحتمال أن يكون الاحتياط التام أيضا واجب عليهم هذا معلوم تعينا، احتمال الأخذ بأحوط القولين بين الحي والميت هذا أيضا لو علم بخلافه فإنه يعلم أن المكلفون بموت المقلدين لهم لا يكلفون بالأخذ بالجمع بين أحوط القولين بين هذا الحي وأعلم وأعلم الأحياء، ثم ذاك أيضا مات الأعلم الباقي يجمع بين الأحوط الأقوال الثلاثة، وهكذا لو علم أن هذا أيضا من خلاف مذاق الشارع حينئذ المسألة محلولة تصير كما يقول السيد الماتن المشهور من أنه إذن فتوى الحي في هذه المسألة يقينا حجة في حقه مجزي في حق العوام هذا العامي، إذ بعد أن لم يكن الاجتهاد واجبا تعينيا يحتمل وجوبه التعيني ولا الاحتي أخذ وأحوط القولين كلما مات مقلده مع أقوال الأعلم الباقي الأحياء أيضا لم يكن محتمل التعين عليه، إذن فلا طريقة ثالث إلا أن يكون فتوى الحي في هذه المسألة على الأقل ولو فتوى بأن يبقى على تقنيد الميت حجة في حق هذا المكلف. حينئذ إذا ادعي هذا الشيء وادعي أن هذا أيضا داخل في المقدار المسلم بحيث يستفيد من العامي، لابد أن يدرك العامي أيضا بعقله، وإلا لو لم يدرك هذا الشيء أيضا بحكم عقله يجب عليه الاحتياط. ادعي أن هذا أيضا مستفاد من ارتكاز المتشرعة وسيرة المتشرعة، أمر مسلم أنه كلما يموت مجتهد هؤلاء يرجعون للحي حتى في البقاء، يرجعون الأحياء سيرتهم سيرة المتشرعة في المذهب كان أيضا على هذا، كلما مات مقلدون رجعوا حتى من يريد أن يبقى في البقاء يرجع للحي. فالمسألة الدعية ادعينا قيام سيرة ودليل لبي عليه ودعية أن هذا مثلا نتيجة كون السيرة متشرعية واضحة أيضا لدى المتشرعة ويدركها يقطع بها كل عاميين، إذن فيفيد العامي أيضا واقعا صحيح يكون والعامي أيضا قاطع به ولو نتيجة تأثر بالسيرة المتشرعية فيكون مجزيا في حقه. هذه الدعوة إذا ادعيناها وهذه بعد ما الدعاوى مربوطة في باب الأدلة اللبية يختلف اختلاف مذاقات الأغايون يحتاج إلى مذاق، إذا قبل هذه الدعوة فهذه الفتوى حينئذ تكون صحيحة، يعني الجهة الأولى من البحث يكون واضح أنه يجب على العامي بمجرد موت المجتهد أن يرجع إلى الحي، وحيث أن الأعلمية أيضا شرط فيرجع إلى أعلم الأحياء ويرى رأيه في هذه المسألة، فإن كان يرى وجوب البقاء يبقى، إن كان يرى جواز البقاء يجوز له، إن كان يرى وجوب العدول يجب عليه العدول، وعلى كل حال تكون هذه الفتوى تكون حجة في حقه بعد إبطال الاحتمالات الأخرى. وما إذا ما قبلنا هذا الكلام قلنا من أين يوجد شيء ارتكاز أو سيرة متشرعية، لعله يجب الجمع بين الفتوى خصوصا من يقول بالأخذ بأحوط القولين في موارد التساوي، وهنا لعله من موارد الأخذ بأحوط القولين، أليس في موارد التساوي قالوا بأحوط القولين وهنا يقال بالأخذ بأحوط القولين، خصوصا أصحاب ذاك المسلك الذي لا يقبل هذا النحو من التوسعة في الارتكاز والسيرة المتشرعية والمثلا الإجماع والضرورة، حينئذ على ذاك المسلك هذا الإشكال لا بد من تنقيحه، حينئذ أنه لا يمكن أن يقال كما قال المقرر لبحثه أنه تقليد الميت بمجرد موته يسقط عن الحجية فيجب رجوعه الحي، هذا الكلام بحاجة إلى حينئذ يواجه هذا الإشكال الذي ذكرناه وهو أن فتوى الحي أيضا كذلك مع كون الميت أعلام أو مساوي حتى مساوي، من قال أن فتوى الحي حينئذ حجة فيه؟ كيف يكون فتوى الحي حجة في حق هذا المكلف؟ قد يجب عليه أن يأخذ بأحوط القولين، لا يدري هل هذا حجة في حقه ذاك حجة في حقه، ينبغي أن يأخذ بأحوط القولين لكي يحرز تفريغ ذمته. نعم الاجتهاد لا يجب عليه تعيينان، لكن الاحتياط بهذا المقدار يكون ثابتا. عليكم السلام ورحمة الله. أي مسلم يدير فعل مدير
ما يشنف أغي مبلغي تتعبوه
نه ما یک کاری داشتیم زود شروع کرد، زود هم شروع نکردیم، هشت بود شروع کرد سر موعدمون شروع کردیم. حينئذ بناء على هذا لابد من تفصيل في المسألة. يعني لو أنكرنا هذا الدعوة الإجماع والسيرة بهذا الشكل بأن رأس الخيط يكفي أن يكون بيد الحي في التقليد، لو أنكرنا هذه المسألة حينئذ في قبال هذه الشبهة لابد من تفصيل. لماذا بلا معارض؟ من يقول؟ لا من يقول؟ على الحجة لماذا مصادرة؟ حتى في هذه المسألة إذا كان يجب البقاء على تقييد الميت واقعاً وهو أعلم، وهو أعلم ليس ابتدائي بقائي، هذا ليس تقييده ابتدائي، هذا مقلد لهذا الميت ليس خارجاً بالإجماع المخصص. إذن حينئذ هذه الشبهة تستفحل، يحتاج إلى جواب هذه الشبهة، وهو أنه كما أن الأغايون قالوا أن الميت إذا المقلد إذا مات بمجرد موته حينئذ المقلد لا يستطيع أن يبقى على تقليد هذا الميت بفتوى هذا الميت بالبقاء. لماذا؟ لابد أن يرجع إلى أحد الأحياء، لأنه بمجرد موته يشك في حجية فتوى، ومن جملته نفس الفتوى بالبقاء، والشك في الحجية يعني سقوط عن الحجية، سابق السقوط فيسقط عن الحجية، فيرجع إلى من؟ إلى الحي. ولا يمكن أن يثبت جواز البقاء على تقليد الميت بفتوى نفس الميت، إذ حال هذه الفتوى بالبقاء من الميت حال سائر فتوى إثباته بمصادرة. هذا الإشكال، هذا البيان لكلام المشهور. هذا البيان فيه إشكال، إشكاله أنه كما أن إثبات حجية البقاء على فتوى الميت بنفس فتوى الميت بالبقاء مصادرة، إثبات حجية فتوى الحي أيضا في البقاء أو في العدول أيضا مصادرة، فإن هذه الفتوى كيف تكون حجة في حق هذا الميت هذا المقلد إذا فرضنا أن الميت كان أعلم منه من هذا الحي؟ فإنه لو كان أعلم سوف نحتمل، بل يفتي الفقهاء أنه يجب البقاء، يعني فتاوى الميت حجة لا فتاوى الحي، وهذا يحتمله المقلد أيضا. حينما يكون مقلده أعلام الميت أعلام، المقلد الآن يحتمل وجوب البقاء على تقييد الميت، ويحتمل وجوب العدول إلى الحي. إذن فكما أن فتوى الميت بالبقاء لا دليل له على حجيته، لا يحرز حجيته، يشك في حجيته، فتوى الحي أيضا بالبقاء وبالعدول أيضا يشك في حجيته، فيثبت حجيته، يثبت حجية فتوى الحي بنفس حجية فتوى الحي، هذه مصادرة، يثبته بالاجتهاد، هو يجتهد في هذه المسألة ويقول يجب بقاء على الرجوع إلى الحي في البقاء، وهذا لا يستطيع الاجتهاد، عامي فرضناه عام عوام. هذه المسألة من المسائل المسلمة في نفسه، افترضنا أنه ليس مسلما، الحجية فتوى أصل حجية التقليد مسلم، أما هذه الخصوصيات في مورد الاختلاف بين الميت والحي ويكون الميت أعلام محل خلاف، بل المشهور الدعو مشهور متأخرين حجية فتاوى الميت وجوب البقاء تعينا على الميت. إذن فسوف يسري الشك في الحجية إلى فتوى الحي أيضا في هذه المسألة، أي فرق بين هذه الفتوى من فتاوى الحي بالبقاء على الميت أو سائر فتاوى الحي؟ كما أن سائر فتاوى لا يحتمل عدم حجيتها، بل من يفتي بوجوب البقاء يعلم بعدم حجيته وتعين فتاوى الميت في الحجية، هذه الفتوى أيضا حالها من فتاوى الحي حال سائر فتاوى، فتصبح مشكوكة الحجية في حق المقلد، فإذا أصبحت مشكوكة الحجية فلا يمكن أن يرجع إليه.
در فرض خلاف إن حي بميت در بقاء وعدم بقاء
حينئذ فرضوا خلاف صار أو ما صار خلاف، حينئذ هنا هذه الشبهة التي هي ترد على الميت والحي على حد واحد في مقام العلاج علاجها لابد من بيان ثلاث صور في الواقع في هذه المسألة. صورة يفترض فيها أن فتوى الميت وفتوى الحي في البقاء في صحة البقاء متطابق، يعني كلاهما يرون صحة البقاء، هذه صورة. صورة ثانية كلاهما يرون صحة العدول. صورة ثالثة يختلفان، أحدهما يرى صحة البقاء ذاك يرى بطلانه، الآخر يرى صحة العدول وهذا يرى بطلانه. هنا صور ثلاثة. إذا تطابقا على صحة البقاء سواء كان مع أن يرون وجوب البقاء إذا كان الميت أعلى، أو مع أن يرون جواز البقاء، أو أحدهما يرى وجوب البقاء والآخر يرى جواز البقاء. في هذه العناوين كلها نجمعها تحت عنوان صورة صحة البقاء، يصح للمقلد البقاء، لأنه سوف يحرز وجود مؤمن شرعي وحجة شرعية في حقه البقاء، إذ يعلم أنه هو على كل حال أحد الفتوين حجة في حقه، ليس الواجب عليه الاحتياط في قبال كلا الفتوين، والفتويان معا هم الميت الأعلام وهم الحي تطابق على أن بقاء على فتاوى الميت مجزي، يكون حينئذ هذا حجة يتيقن بها ويتمسك بها فيجوز له البقاء. وأما الانتقال إلى الحي يجوز له الانتقال في هذه الصورة، لا يجوز له الانتقال إلى الحي إذا إلا إذا أيضا تطابق على الانتقال الذي يدخل في الصورة الثانية، في صورة أن يتطابق على صحة العدول إلى الحي، لو تطابق على صحة العدول سواء كان أحدهما على أساس الوجوب والآخر على أساس الجواز، أو كلاهما على أساس الجواز، أو كلاهما على أساس الوجوب، أيضا سوف يحرز أن العدول مجزي في حقه، لأنه يعلم بنا أحد هذين الفتويين يكون حجة في حقه، وكلاهما يكون حجة بلحاظها المقدار بلحاظ صحة الاجتزاء به، فيكون هذا عملا بالحجة. نعم لو كان أحدهما يرى جواز العدول والآخر يرى جواز العدول وجواز البقاء والآخر يرى وجوب البقاء، حينئذ هنا لا يجوز له أن يعدل، إذ لعل فتوى ذاك الذي يقول بوجوب البقاء هو حجة عند الله، فإذا كان هو الحجة إذن يكون عدوله غير صحيح. وبهذا يظهر أنه إذا كان الميت يرى وجوب البقاء والحي يرى جواز البقاء كما هو المشهور وجواز العدول، هنا لا يجوز له أن يعدل، مع أن الفتوى المشهورة أنه يقول يجوز له لا أن يعدل إلى الحي، يرجع إلى أعلم الأحياء سواء قال له بالبقاء أو قال له بالجواز، مع أن هنا في هذه الحالة إذا كان الميت يرى وجوب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم، والحي يرى جواز البقاء وجواز العدول، حينئذ إذا مات ذاك المقلد الأول لا يجوز له أن يعدل إلى الثاني، وإنما يجب عليه أن يبقى على تقليد الأول، باعتبار أنه لو عدل إلى التقليد الثاني يحتمل أن ما يكون حجة في حقه إنما هو فتوى الميت، فلا يجوز له حينئذ أن يعدل، وإنما يتعين عليه البقاء. هنا في الصورة الثانية ما إذا كانا متطابقين على صحة العدول إلى الحي، كلاهما قالا يجوز العدول إلى الحي، توجد شبهة قد يخطر في الذهن يحتاج إلى جواب، قلنا إذا تطابق على جواز العدول إلى الحي يجوز له العدول إلى الحي حتى لو كان الميت أعلم. هذه الشبهة هي أنه هنا بماذا هذا يرجع إلى الحي؟ يرجع إلى الحي بفتوى الحي بالعدول، قلنا هذه مصادرة، يرجع إلى الحي بفتوى الميت بالعدول، هذا بصحة العدول، هذه الفتوى للميت بصحة العدول يقال لا يعقل حجيتها، لأن هذه الفتوى من الميت لو كانت حجة يلزم منها عدم حجية نفسها، يعني يشمل نفسها أيضا. الميت إذا كان يرى وجوب العدول أو جواز العدول، حتى جواز العدول هذه الفتوى حينئذ إذا أراد أن يعدل معناه عدل عن نفس هذه الفتوى، يشمل نفسها أيضا، فلا يمكن إسف الوجوب، إذا كان يرى وجوب العدول لا يمكن أن يشمل نفسها، لأنه لا يمكن أن يكون حجة في حق المكلف، هذه الفتوى لا يمكن أن تكون حجة إذا كان الميت يقول بوجوب العدول إلى فتوى إلى الحي، حينئذ هذه الفتوى فيها محذور من الحجية، لو كان كلاهما يقولان بالبقاء يمكن أن يكون مع الحجية، لكن لو كان كلاهما يقولان بوجوب العدول أو على الأقل الميت يقول بوجوب العدول إلى الحي والحي يقول بجواز العدول وجواز البقاء، هنا العدول كيف نثبته؟ نثبته بفتوى الحي، المفروض أنه يشك في حجية فتوى الحي، نعم. لو
لو لو قيل لو عندك وجوب العدول هم هاي هم
او كان او يقول يتطابقان في وجوب العدول. وجوب العدول الفتوى نثبته صحة
احد الفتوين حجته استر وجوب.
لا نعلم، لا نعلم ان هذه الفتوى من فتاوى الميت لا يمكن ان يكون حجه، اذ يلزم من حجيته عدم حجيته. هذا محذور اخر جديد دخل في المساله، ان هذه الفتوى نعلم بعدم حجيتها، والفتوى فتوى الحي بوجوب العدول او جواز العدول مشكوك الحجي لا يمكن ان يثبت نفسها بنفسه. فيكون فيعلم هذا المكلف اما بحجيه فتاوى الميت الاخرى غير هذه الفتوى، تلك الفتوى يمكن ان تكون حجه عليه، يحتمل حجيتها في حقه واقعا. لأنهما ليس اثنين، أحدهما لا يمكن أن يكون حجة، إذا ليس إلا فتوى واحدة لا فتوى يعني. فتوى الميت بوجوب العدول إذا كان حجة معناه نفسه ليس بحجة،
إذا نفسه فتوى
فيسقط عن حجية. الشيء الذي يلزم من وجوده عدمه محال، إذا حجية فتوى الميت هنا
وجود در سایر مسائل، اما در این جهنم باقی هستیم هم وجود
بود. میگه یجب العدول.
اگر گفت یجب العدول پس باقی هستیم، پس اگر گفت یجب العدول پس در این فتوا با باقی هستیم فتوا میگه
و هو خلفون.
چرا؟
باعتبار أن هذا الفتوى بوجوب هذا المكلف حينما يريد
أن عدول كاردين فس باقي هسين بفتوى المليئ.
هذا المكلف حين
داري مسألة داري مسألة بس مو باقي هسين
فلم نعدد فخالفنا هذه الفتوى، فيلزم من حجيته عدم حجيته. لو أردنا أن نستند إلى هذه الفتوى
عدول حتى داري مسألة
لا بد الشكل، من يقول بالعدول يقول في كل الفتوى، لا في لا يبعث من مسألة ومسألة أخرى. فإذن القرية رجعت إلى ذاك، يعني رجعت إلى البيان النقطة الأولى، خو ذاك تنزلنا عنه. حينئذ في مثل هذه الحالة يقال أنه فتوى الميت بوجوب البقاء لا يمكن أن يكون مشمولا للحجية، لهذا لأنه يلزم من الحجية عدم الحجية. إذن هذه الفتوى لا يمكن أن تكون حجة، بخلاف سائر فتاوى في المسائل التفصيلية يمكن أن تكون يحتمل حجيتها لا محالة. وفتوى الحيهم لا يمكن أن يكون وحدها حجة في حق المقلد، لأنه مصادرة كما قلنا. فقد يقال في هذه الحالة أيضا يجب الأخذ بأحوط القولين فيما إذا كان الميت يفتي بوجوب العدول إلى الحي، أيضا يجب الأخذ بأحوط القولين في هذه النقطة. هذا الكلام غير تام، هذه الشبهة جوابها واضح، جوابها أنه في مثل هذه الحالة فتوى الحي بصحة العدول أو وجوبه يقطع بحجيته، لأنه منشأ عدم الحجية إنما هو المعارضة مع فتوى الأعلام. وهنا من أول الأمر هذه حتى في زمن حياة الميت هذه الفتوى من فتاوى الحي كان حجة فضلا عن ما بعد موته، حتى في زمن الحياة هذه الفتوى من فتاوى الحي كان حجة، لأنه من الفتاوى التي مطابقة مع فتوى الحي لا مخالفة مع فتوى الحي. فهنا لا نحتاج إلى إثبات حجية فتوى الميت، يكفي القطع بحجية فتوى الحي في هذه الحالة عليه، لأنه يدخل في ذاك القدر المتيقن وهو فتوى الفتوى التي يعلم على كل حال بحجيته، لأنه فتوى غير الأعلم المطابق مع فتوى الأعلم. وقد تقدم في البحث السابق أن في موارد التطابق بين الأعلم وغير الأعلم كلاهما حجة، لأنه لا محذور من شمول أدلة الحجية لهما معا، إذ لا تعارض بينهما. فهذه الفتوى تدخل في القدر المتيقن بحسب حقيقة حجيته من الفتاوى في مثل هذه الحالة، فيكون حجة. مضافا إلى إمكانه أن يقال في ذاك البحث شمول الفتوى لنفسه أننا نقول أن إطلاق هذه الفتوى للميت بالحجية بوجوب العدول إطلاقه لنفسه فقد يسقط عن الحجية، لا إطلاقه لسائر المسائل. يعني يحتمل هذا البحث الذي يذكر في الأصول في حجية إخبار السيد بعدم حجية كل خبر واحد، هناك يقال إطلاق دليل الحجية لخبر السيد لنفسه هذا الإطلاق يلزم من وجوده عدمه، لكن إطلاقه بلحاظ سائر الأخبار لا يلزم من وجوده العدم.
هنا أيضا يقال إطلاق دليل فتوى الميت بعدم حجية فتاواه بالموت ووجوب العدل إلى الحي إطلاقه لشخصه يسقط عن الحجية، لكن إطلاقه لسائر فتاوى يبقى على الحجية، وبهذا لا موجب
إلا
إلا إذا لم يحتمل الفرق. هناك من يقال إلا إذا لم يحتمل الفرق، وهنا نحتمل الفرق، كما أنه هناك من يقيل أنه لا يحتمل الفرق، بأن يقال أن هذه الفتوى بالخصوص الشارع جعلها حجة لأن لا تكون سائر فتاوى حجة، فيقربه إلى يعني حجية هذه الفتوى يقربه إلى غرض الشارع وهو رجوع إلى الحي الذي يحتمل واقعا أن يكون غرض الشارع رجوع إلى الحي. وهذا بيان آخر أيضا للإجابة على هذه الشبهة، أنه لا محذورة في بقاء فتوى الميت بوجوب الرجوع أيضا على الحجية إذا احتملنا الفرق بين هذا الفتوى وسائر الفتاوى في ملاك الحجية، بالبيان الذي أشير إليه، ونفس البيان أيضا مذكور في بحث حجية إخبار السيد بعدم حجية كل خبرين. إذن فهذا حكم الصورة الثانية. فالصورة الثانية إذا كان مطبقة كلا الطرفين مطبقين الميت والحي، الميت الأعلم والحي، إذا كان مطبقين على صحة العدول يكون عدوله حينئذ أيضا تاما ومجزيا في حقه لحجية هذه الفتوى على كل حال من فتاوى الحي، لأنه داخل في القدر المتيقن، أو حجية كلتا الفتويين بالبيان الثاني الذي أشير إليه. الصورة الثالثة أن يختلف الميت مثلا يرى وجوب البقاء، الحي يرى وجوب العدول، أو بالعكس الميت يرى وجوب العدول والحي يرى وجوب البقاء، وهذا كثيرا ما يقع كما هو كذلك. هنا حينئذ الشبهة تستفحي، لا جواب على الشبهة، أنه إلا أن نظم تلك النكتة الارتكازية التي قلنا أنها عهدتها على من يتوسع في سير العقلائية في سير المتشرعية في هذه المسألة. إذ هنا إذا اختلف في الفتوى حينئذ الميت يقول يجب العدول إلى الحي مثلا، الحي يقول يجب البقاء على الميت لأنه أعلم، اختلف. الآن لا يمكن إثبات حجية شيء من الفتويين، لأن كل واحد من هاتين الفتويين فيه امتياز مفقود في الآخر. فتوى الميت بوجوب العدول إلى الحي امتيازه أنه فتوى الأعلم، افترضنا أنه أعلم. فتوى الحي بوجوب البقاء على تقليد الميت امتيازه أنه فتوى الحي، فكل منهما فتوى فيه امتياز، وهذا الامتياز يحتمل أن يجعله معين متعين الحجة في قبال الآخر. هما متخالفان، ليس أيضا متفقين لكي يمكن أن يكونا معا حجة، متعارضان. فالحجية إما لهذا وإما لذا، معا لا يمكن أن يكونا حجة. نحن في التعين التخليق قلنا يجب الاحتياط، أخذ بأحوط القولين، حيث لا بد لهذا المقلد أن يأخذ بأحوط القولين. ومن هنا يعرف أن ما ذكره بعض الأعلام في هذه المسألة كذا، قالوا هنا فتوى الحي يكون حجة في هذه المسألة على المقلد لا فتوى الميت. لماذا؟ لأن فتوى الميت بمجرد موته يشك في حجيته، فإذا شك في حجيته الأصل الحجية عدم الحجية، إذن فتوى الحي يكون فتوى بلا معارض لأن معارضه سقط عن الحجية. وهذا الكلام المذكور في الكتب إشكاله واضح، ونفس الكلام يجري في فتوى الحي، فإنه فتوى الحي هنا أيضا تعارض مع فتوى الأعلم هو الميت، ويحتمل تعين الأعلم حتى بعد الموت، هذا البحث الآخر محتمل. فالمقلد هنا كما يحتمل تعين فتوى الحي يحتمل تعين فتوى الميت في هذه المسألة باعتبار خصوصية علميته. فتوى الحي أيضا مبتلى بنفس ابتلاء فتوى الميت، أنه يشك في حجيته باعتبار احتمال تعين الأعلام، حينئذ إذا احتملنا تعين الأعلام حتى في مسألة في هذه المسألة أي فرق؟
زمان حياة الميت كهو فتوش
يقينا كان حجة،
يقينا حجة نبود
هذا الحي يعني
لم يتحجه
طبعا المقلد لا يمكن يستصحي، وهذا نحن نعم نحن المجتهد يستصحي، ولهذا يفتي بوجوب البقاء مثلا، وهذا هو يفتي بوجوب البقاء خلافا للحي أو وفاقا للحي الذي لعل مدرك الحي بوجوب البقاء أيضا هو هذا الاستصحاب. لكن هذا الاستصحاب لا يمكن أن يستفيد منه المقلد، لأن هذا استصحاب في شبهة حكمية يحتاج إلى إجراء من قبل المجتهد.
ف... لا لا في هالمسألة ليس متفقين. كبر الاستصحاب لا يفيد المقدمات الكبرى في في المسألة الأصولية في الأصولية لا في التطبيق الفقهي. يعني ذاك لا يرى تطبيق لابد، ذاك أحدهم الذي يرى عدم وجوب العدول معناه لا يرى انطباق هذا الاستصحاب. إذن فلا يمكن حينئذ للمقلد لا يكون ميزانون. فما يقال من أن فتوى الميت إذا سقط عن الحجية لا محذورة من شمول أدلة التقليد لفتوى الحي، إذ لا معارض له حجة، لأن معارضه فتوى، معارضه فتوى الميت وهو سقط عن الحجية. هذا الكلام تماما بالعكس يجري. أي فرق بين فتوى الميت وفتوى الحي؟ وكأنه وقع هنا خلط لدى هذا العلم بين واقع الحجية وبين وصولها للعامي. واقع الحجية لا لفتوى الحي دوري ولا لفتوى الميت، واقعان كل منهما يمكن أن يكون حجة بلا دورية. وصولها إلى إلى المقلد دوري في كلا الطرفين، مصادرة في كلا الطرفين. ما يكون هو في طرف فتوى الميت لاحظ الوصول، فقال فتوى الميت بمثلا وجوب العدول أو بوجوب البقاء حجيته في حق المقلد دوري مصادرة، إذ بالموت يشك في الحجية. المصادرة في الوصول أو الدور في الوصول أو الشك في الحجية في الوصول، لاحظ في هذا الجانب الوصول. في طرف الميت الحي لاحظ دليل الحجية، تمسك بإطلاق دليل الحجية، قال إطلاق دليل الحجية له لا مانع منه لأن معارضه سقط عن الحجية. إطلاق دليل الحجية يثبت واقع الحجية، لا أنه يثبت وصول الحجية للعامي. وصول كل من الحجيتين كلتا الفتويين حجيتهما وصول الحجية لهما للمقلد دوري أو مصادرة، واقع الحجية كل منهما ليس دوريا يمكن أن يكون حجة وفيه خصوصية حينئذ. إذن فبحسب الحقيقة كلا الفتويين في مثل هذه الحالة سوف لا يمكن إحراز حجيته في حق المقلد. نعم المجتهد الذي يرى أنه الأعلمية أهم من الحياة فيرى حجية فتوى الميت فقط دون الحي، والعكس المجتهد الذي يرى أن الحياة قام الإجماع على عدم جواز تقييد الميت حتى بقاء حتى إذا كان أعلم، بالعكس يرى هذا حجة وذاك ليس بحجة، لكن هذا أي نفع له في حق العامي؟ لا ينتفع العامي بهذا، هذا يفيد المجتهد حينئذ في نظره هو ورأيه في حق العامي. أما العامي كل من الفتوين في حقه حجيته غير واصلة إليه ومشكوكة الحجية، هم هذه الفتوى مشكوكة الحجية هم تلك الفتوى مشكوكة الحجية، وهما متعارضتان لا يمكن حينئذ أن يكون مع حجة. إذن يكون محكوما المقلد مقلد بحكم عقله بالأخذ بأحوط القولين. في الفروع الأخرى في فتاوى الشخص ينبغي أن يأخذ بأحوط القولين هذا وهذا، خلاف ما هو المشهور عند أصحاب المبنى بالأخذ بأحوط القولين في موارد التساوي ونحوه، أنه يكفي الرجوع إلى الحي ويرجع إلى الحي بمجرد موت الميت الأعلم يرجع إلى أعلم الأحياء، وكل ما قال هذا يكون حجة في حقه، ليس الأمر هكذا. إلا أن نضم تلك النقطة التي أشرنا إليها بأن نقول أساسا نحن نقطع بأن رأس الخيط لابد أن يكون بيد الحي في التقليد. المقلد ليس مكلفا بالاجتهاد تعينا يقينا، ليس أيضا مكلفا بأحوط القولين بين الميت والحي حتى في البقاء، بل لابد أن يكون أصل بقائه يعني رأس ابتداء التقليد لابد أن يكون من الحي. إذا قلنا أنه نحن لنا إجماع ارتكاز وإجماع وسيرة متشرعية على أن الانتساب لابد أن يكون الحي دائما حتى لمن يريد أن يبقى على تقليد الميت، ونقول أن هذا شيء مسلم عند المتشرع، كلما مات مقلدهم حتى إذا كان أعلم وأرادوا أن يبقون يرجعوا إلى فتوى الأعلم الأحياء، فإذا كان أعلم الأحياء يجوز البقاء أو يوجبه كانوا يبقون، وهذا لابد من يعني بمعنى أن هذا مجزن يعلم بإجزائه. على كل حال إذا قيل بهذا الإجماع حينئذ أو السيرة المتشرعية هذه السيرة سوف تكون حجة يعني مثبتة لي مفيدة في حق المقلد، إذا فرض أنه كان واصلاً أيضاً إلى المكلف المقلد والمكلف المقلد يعلم بذلك، وإلا لولا ذلك مقتضى القاعدة الأخذ بأحد القولين هنا، يعني حكم العقل في حق المقلد الأخذ بأحد القولين في موارد الاختلاف بين الميت والحي في وجوب البقاء ووجوب العدول. هذا كله في النقطة الأولى، الجهة الأولى. الجهة الثانية قلنا أنه هناك جهتان، أنه هل يمكن الاستفادة من فتوى الميت أو لا يمكن الاستفادة ببقاء بجواز البقاء، يمكن الاستفادة من أو لا.